كنا قرأنا في الدرس الماضي باب بر الأب، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر والديه وإن ظلم، قال حدثنا حجاج هو ابن منهال قال حدثنا حماد هو ابن سلمة حماد بن سلمة ثقة وهو من العباد الصالحين، حتى قال بعض من ترجم له قال: لو قيل له إنك ستموت غدا لا يزيد في عمله شيئا، لو قيل له ستموت غدا لا يزيد في عمله شيئا. لماذا يفعل ذلك؟ رغبة عن الخير، لا يريد الاستكثار منه، ها؟ لأن أوقاته مشغولة ومملوءة بالطاعة، أي لا يستطيع أن يزيد شيئا لانشغال أيامه ولياليه وعمارتها بطاعة الله. عن سليمان التيمي، سليمان ابن طرخان التيمي، من العباد الثقات، عن سعيد القيسي، كذا وقع هنا سعيد، قال في الحاشية أيضا وقع في تهذيب الكمال وفروعه سعيد، بينما وقع عند بعض من أخرجه كابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة ومعمر وغيرهم، وقع في التاريخ الكبير والجرح والتعديل سعد، وهو مجهول، لا يعلم إلا برواية سليمان التيمي عنه. عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا، إن كان له والد واحد فواحد يفتح له باب، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. هذا الأثر عن ابن عباس كما ترى فيه سعد القيسي مجهول، وقد جاء هذا الأثر مرفوعا عن ابن عباس وعن غيره، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عن ابن عباس عدة طرق كلها شديدة الضعف، نذكرها للفائدة. الطريق الأولى عند معمر في الجامع، وابن وهب أيضا في جامعه وغيرهم، وهي من طريق أبان ابن أبي عياش. فما حال أبان ابن أبي عياش؟ ها؟ ضعيف فقط، ها؟ متروك، شديد الضعف. ماذا قال فيه شعبة؟ من يذكر؟ ها؟ أحسن. قال لأن أشرب من بول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان بن أبي عياش. طريق أخرى عند محمد بن أبي عمر العدني في مسنده، ومسنده مفقود لكن زوائد المسند في المطالب العالية، أو طريق عند ابن أبي عمر كما في المطالب العالية، وفي سنده عبد القدوس ابن حبيب الدمشقي متروك متهم بالوضع. له طريق ثالثة عند البيهقي في الشعب، وفيه عبد الله ابن يحيى ابن موسى السرخسي، عبد الله ابن يحيى ابن موسى السرخسي. قال ابن عدي حدث بأحاديث لم يتابعوه عليها، وكان متهما في روايته عن قوم لم يلحقهم، كان متهما في روايته عن قوم لم يلحقهم. حكم الشيخ الألباني على هذه الطريق بالوضع في السلسلة الضعيفة برقم 71 و206 آلاف. له طريق رابعة عند أبي يعلى في مسنده الكبير، ليس المسند الموجود الآن، وزوائد المسند الكبير أيضا في المطالب العالية. ومن طريق أبي يعلى أخرجه الضياف المختارة، وظاهر هذه الطريق الصحة، فهو أخرجه أبو يعلى قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا شبابه وهو ابن سوار حدثنا المغيرة وهو ابن مسلم عن عطاء عن ابن عباس. رجال الإسناد كلهم ثقات، مغيرة بن مسلم محتمل أنه ثقة أو صدوق، ولكن في انقطاع، فالمغيرة بن مسلم لم يسمع من عطاء كما في علل بن أبي حاتم مسألة رقم 23 و100 و2000 برقم 23 و100 و2000. سئل أبو زرع عن هذا الحديث من هذه الطريق فقال المغيرة لم يسمع من عطاء شيئا وهو مرسل. له طريق أخرى عن ابن عباس عند هناد في الزهد من طريق سعيد ابن سنان عن رجل عن ابن عباس، سعيد ابن سنان عن رجل عن ابن عباس، والسند رجاله كلهم ثقات إلا إبهام هذا الرجل. له شاهد عن زيد بن أرقم أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، وكذلك ابن الجوزي في البر والصلة، وفي سنده محمد ابن يونس ابن خباب يرويه عن أبيه، محمد بن يونس بن خباب عن أبيه، ومحمد بن يونس هذا مجهول وأبوه منكر الحديث بل متهم بالكذب يونس بن خباب. وللفائدة سقط من إسناد ابن الجوزي في البر والصلة يونس بن خباب، روى عن محمد بن يونس بن خباب عن يزيد التيمي مباشرة، وقد ثبت يونس في عند كل من أخرج الحديث. فأحسن طرق هذا الإسناد إذن هذا الحديث التي عند أبي يعلى طريق زهير بن حرب شبابه وهي منقطعة، والتي عندها الناد في رجل مبهم سعيد بن سنان عن رجل عن ابن عباس. وكلها مرفوعة هذه. والذي عندنا هنا في الأدب موقوف. فالمحتمل أن يكون حسنا هذان الطريقان، المرفوع مرفوعة مع هذا الموقوف الذي في سند مجهول، محتمل ويحتاج مزيد نظر، إلا لم يكن مرجع طريق هناد وطريق أبي يعلى واحدة. محتمل أن يكون حسنا مرفوعا. ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا، أي يبذل لهما الإحسان، إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة. ها، ها، محتسبا، قال في نسخة محتسبا في نسخة. وإن كان واحدا فواحد. يشهد لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. حين جاء رجل يسأل أبا الدرداء عن ذلك، أن له أم تأمر بطلاق زوجته، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاضع ذلك الباب أو احفظه. هذا أيضا شاهد له لهذه الفقرة منه، أنه ما دام محسنا لا يفتح له باب إلى الجنة. وإن غضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قد تقدم معنا ثاني أثر في الكتاب، ومن طريق رجل مجهول، عطاء العامري: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. يكون شاهدا لذلك. وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه، قال: وإن ظلماه. هو مأمور بالصلة ببر والديه وإن أساء إليه، هو مأمور بصلة رحمه وبر سائر أقاربه وإن أساءوا. كيف بالوالدان؟ كيف بالوالدين؟ إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، أي الذي يرد الصلة مكان الصلة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أي قطعت رحمه صلته لم تصله يصلها. وهذا في سائر الأقارب، فكيف بالوالدين؟ وفي هذا الحديث أنه يجب بر الوالدين وإن ظلم وإن أساء. إلى الابن يجب أن يحسن، ولا يجوز أن يعامل الإساءة بالإساءة. وقد يبتلى الإنسان بأب أو أم، أو أم يسيء إليه، فيصبر ويبذل لهم الإحسان. وإلا قد يحصل هذا، يبتلى بأب يسبه يسيء إليه، يظلمه في معاملته، يسيء صحبته، يدعو عليه، فهذا يصبر ويعاملهما بالإحسان وأجره على الله سبحانه. فما دام مسلما فله الحق، بل حتى ولو كان كافرا له حق البر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: باب لين الكلام لوالديه. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بإسماعيل ابن علية، وعلية هي أمه. إمام من أئمة الحديث، كان ابن المبارك يحبه ويقول: لولا إسماعيل بن علية وفضيل بن عياض والسفيانان ما اتجرت، لأنه كان يتاجر وينفق عليهم. فلما ولي القضاء إسماعيل هجره ابن المبارك وزجره وقال: أبى إلا أن نقشر له العصا. ثم قال في تلك الأبيات المشهورة: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. لا تبع الدين بالدنيا كما يصنع ظلال الرهابين. فلما وصلت إليه الأبيات بكى وقال: الله الله ارحم شيبتي. ثم ترك مجلس القضاء وانصرف بعد أن أذن له الخليفة وأعفاه. له ولد ما حاله؟ ها؟ جهمي. اسمه إبراهيم، وهذا من البلاء، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية من الجهمية، وأبو إمام من أئمة الحديث. قال: حدثنا زياد بن مخراق قال: حدثنا طيسلة ابن مياس، ومياس لقب واسمه علي، فهو طيسلة ابن علي. قال: كنت مع النجدات، والمراد بالنجدات طائفة من طوائف الخوارج أتباع نجدة ابن عامر الخارجي، وله مسائل مشهورة قدمها إلى ابن عباس كما في صحيح مسلم، سأل ابن عباس عن بعض المسائل. قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، وهذا من تشدد الخوارج، فعل بعض الذنوب كما سيبين له ابن عمر أنها ليست كبائر، يراها كبائر. فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع الكبائر: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد الحرام كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري. والذي يستسخر، والذي يستسخر كذا وقع في هذه في بعض النسخ يستسخر، وهو مأخوذ من السخرية وهي الاستهزاء. ووقع في بعض النسخ يستحسر، يستحسر. ومعنى يستحسر أي ينقطع، والمراد وقد جاء استعماله في الأحاديث في ترك الدعاء، قال ثم يستحسر ويدع الدعاء، والمراد أن يدع الدعاء يأسا من رحمة الله وقنوطا من روح الله، فيكون هذا معنى يستحسر أي يترك الدعاء يأسا من رحمة الله، وترك الشيء واليأس من رحمة الله والقنوط من الكبائر. ووقع في نسخة يستسحر، يستسحر أي يطلب السحر، وهذا الموافق لما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن عد الكبائر الموبقات ذكر منها السحر، ذكره مع أكل الربا وأكل مال اليتيم والشرك والقتل. ويؤيد ذلك ما ذكره في شرح الأدب فضل الله الصمد، قال قد رواه الخطيب في الكفاية من هذه الطريق، من طريق طيسلة بن مياس عن ابن عمر، وفيه السحر، ذكر فيه السحر. فإذا هذه فيها ثلاث نسخ على ما مضى بيانها أنها من الكبائر. يستسخر يكون معناه السخرية والاستهزاء، وإذا بلغ السخرية والاستهزاء مبلغا شديدا يسخر من المسلم يكون كبيرة، لأنه يؤذيه ويؤلمه و يصيبه بالحزن إذا سخر منه. وعلى رواية يستحسر أي ينقطع من الدعاء يأسا من رحمة الله وقنوطا من روحه، وهذا أيضا كبيرة. وعلى رواية يستسحر أي يطلب السحر، وهذا أيضا كبيرة. قال وبكاء الوالدين من العقوق، قال لابن عمر قال له أتفرق، معنى تفرق أي تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. سنده صحيح رجاله ثقات. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ودكين لقب واسمه عمرو بن حماد، من الثقات الحفاظ الأثبات. قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن عبد الله أو هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام، ثقة. من الذي ضعفه؟ ها؟ ابن القطان، نعم، ورد عليه الذهبي كما في الميزان. وهو ثقة إمام هشام. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه، مستند صحيح. هذا الباب، الباب الثاني في لين الكلام لوالديه، أيوة، بيان فضيلة ذلك. والشاهد من الحديث الأول قوله لما قال عند أمي، قال له ابن عمر: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبتها الكبائر. وهذا فيه فضيلة لين الكلام للوالدين، وأنه سبب في دخول الجنة، بل أقسم ابن عمر على ذلك وحلف عليه تأكيدا أن من عنده أم فألان لها الكلام وأطعمها الطعام، أي أتاها بالطعام ولو لم يطعمها إلى فمها، لكن أتاها به وأحضره لها إلى بيتها ولم يحوجها إلى التعرض لغيره، يدخل الجنة. ما اجتنبت الكبائر، أي ما دمت مجتنبا للكبائر، وإذا اجتنبت الكبائر. والشاهد من الأثر الثاني: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عروة: أي لا تمتنع من شيء أحباه، مهما أحب شيئا فعله ما لم يكن معصية لله سبحانه، فإن كان معصية فاجتنب تلك المعصية مع محاولة ألا تسيء إليهما أو ألا تجرحهما، لكن تخلص من ذلك المحرم دون أذية، وإن أبيا إلا بأن يتأذيا، إما أن تفعل المحرم أو يتأذيا فلا شيء عليه. قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل أصل المعنى أي اخفض لهما الجناح الذليل. وتأمل كيف عبر بلفظ اخفض، قال ابن جرير رحمه الله بمعنى كلامه، قال: الطائر إذا أراد أن يطير ويرتفع نشر جناحيه وفتحهما، وإذا أراد أن يهبط ويقع خفض جناحيه وكسرهما، بل إذا أراد أن يستخفي، الطائر الصغير أراد يستخفي من طائر كبير خفض جناحيه إلى أدنى ما يكون ليختبئ ويستتر. فخفض الجناحين من الطائر دليل النزول منه وعدم الارتفاع والانخفاض. فأمر الله تعالى الإنسان بالذل لوالديه والتواضع لهما، وألا يترفع، إذا ترفع ما خفض جناحيه. فخفض الجناح هو بمعنى التواضع والذل وعدم الترفع. وأثر ابن عمر الأول هو أثر طويل وفيه فوائد. كان هذا طيسلة ابن مياس، طيسلة ابن علي ومياس لقبه، تأثر بفكر الخوارج أو كان معهم فترة من الزمان. والخوارج عندهم تشدد، يحكم على بعض الذنوب اليسيرة بأنها كبائر، بل ربما كفر بها وأخرج بها من الإسلام. قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فعل الذنوب لا يرى إلا من الكبائر. قال: فذكرت ذلك لابن عمر يسأله، فقال: ما هي؟ قال: كذا وكذا. فقال له ابن عمر: ليست هذه من الكبائر، هن تسع. وليس مراد ابن عمر رضي الله عنه حصرها في التسع، أو إن كان مراد ذلك فقد دلت أدلة غير أدلة كثيرة على عدم حصر الكبائر في تسع. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع من يقول إن الكبائر سبع فقال بل هي إلى السبعين أقرب، إلى السبعين أقرب. وجاء عنه في بعض الروايات إلى السبعمائة. والكبيرة كما قال العلماء وأحسن ما حد به الكبيرة أنها كل ذنب توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بالنار أو رتب عليه حد في الدنيا أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله. هذا على سبيل التقريب أحسن ما يقال في حد الكبيرة، كل ذنب توعد عليه بلعن ولا داء لعن فاعله، لعن ولعن المصور، تصوير إذن كبيرة، لعن الله من ذبح لغير الله، إذن ذبح لغير الله كبيرة، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ما توعد عليه بلعن أو بغضب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين. إذن القتل كبيرة و كذب الملاعنة كبيرة تستدعي غضب الله عليها لأن توعد عليه بغضب، أو بالنار كما قال في القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. كذلك الزنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كبيرة هذه توعد عليها بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إذن الإسبال من الكبائر توعد عليه بالنار، ما توعد عليه بلعن أو غضب أو بالنار أو رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة تقطع يد السارق، الزنا يجلد البكر ويرجم المحصن، وأمثال مما رتبت عليه حدود هي كبيرة. أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله بقوله ليس منا من فعل كذا أو أنا بريء ممن فعل كذا وكذا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن هذه كبائر، ضرب الخدود عند المصيبة وشق الثياب والدعاء بدعوى الجاهلية من الكبائر. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. قال أبو موسى أنا بريء ممن برئ منه رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه، أي فعل هذا لدفع العين. كبيرة تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أحسن ما حد به الكبيرة. فلا تحصر الكبائر في تسع. ومراد ابن عمر رضي الله عنه هنا إما التمثيل أو عدم الحصر. قال وأن تسع الإشراك بالله وهو أعظم الكبائر أكبر الكبائر على الإطلاق، وهو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد أشرك. وقتل نسمة، والمراد به المؤمن، قتل المؤمن أو معاهد. والفرار من الزحف، أي يهرب يفر حين يلتقي صف المسلمين وصف المشركين. ومن يولي يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والفرار كما قال الله ألا يكون متحرفا لقتال ولا منحازا إلى فئة من المسلمين، لكن يفر ويولي كبيرة. قذف المحصنة التي أحصنت فرجها فيقذفها بالفاحشة والعياذ بالله. وهكذا قذف العفيف، يقذف إنسانا عفيفا بالزنا أو بفاحشة اللواط كبيرة، هذا يلطخ عرضه ويؤذيه بذلك. وأكل الربا أيضا من الكبائر. وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، في المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليريق دمه بغير حق. والذي يستسخر كما تقدم على ما جاء في الثلاث النسخ، إما من السخرية والاستهزاء، وإما من الاستحسار وهو الانقطاع عن الدعاء يأسا من رحمة الله وقنوطا من فضله، وإما السحر وطلب السحر. وبكاء الوالدين من العقوق، هذه كبيرة، يبكي والديه عاقا يرتكب ما يؤذيهما ويعقما به حتى يبكيان. فقال لابن عمر أتفرق من النار، أي تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال قلت إيه والله. قال حي والداك؟ قال قلت عندي أمي. فذكر له فضيلة برها. في هذا الأثر أيضا من الفوائد غير ما ذكر أهمية وجود العالم في المجتمع، وأن به يتخلص الناس بعد توفيق الله مما يعلقون به من الضلالات والبدع والمخالفات. هذا علقت به البدع، بين له ابن عمر. في هذا الأثر أيضا من الفوائد تعظيم الصحابة لحق الوالدين. ابن عباس رضي الله عنه لما أتاه ذلك القاتل ماذا سأله؟ قال أمك حية؟ قال لا. لما سأل ابن عباس لما سألته؟ قال لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. ابن عمر يقول لا حي والداك؟ قال عندي أمي. فيعظمون إذا جاءهم المذنب دلوه على طريق سهل لدخول الجنة وهو بر الوالدين. ففي تعظيم الصحابة لحق الوالدين. أيضا في هذا الأثر من الفوائد والشاهد فضيلة بر الوالدين، وأنه سبيل دخول الجنة. وخليق بهذا العمل أن يكون كذلك. فكم يتعلق الوالد بولده، وكم يحبه، وكم يألم لألمه، ويحزن لحزنه، ويفرح لفرحه. فإذا جازى بعد ذلك بالعقوق، أي مصيبة ستحصل عليه؟ أي ألم سيجده؟ أي خير سيشعر بفقده يوم أن رب هذا الولد وحرص عليه وسعى في كل ما ينفعه وفي تجنيب ما يضره، ثم يجازي بالعقوق؟ مصيبة عظيمة عليه. فلذا جاء في الشرع تعظيم حق الوالدين مهما كان. والشاهد منه كما بوب عليه البخاري لين الكلام لوالديه، وأنه بهذه المنزلة العظيمة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.